بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في موضوع الإبدال، وفي القسم الأول من الإبدال وهو إبدال الحروف المتدانية المخرج التي هي من مخرج واحد، إبدال الحروف المتدانية من مخرج واحد. وقد أخذنا بعض الأمثلة من هذا الإبدال، وفي هذا اليوم نأخذ إبدال الهمزة ألفا. والهمزة حرف مهموس، أو على رأي المحدثين لا هو بالمهموس ولا هو بالمجهور، ويخرج من قرب مخرج الألف، يعني مخرج الهمزة ومخرج الألف متقاربان متدانيان. فكيف يتم بينهما الإبدال؟ الإبدال بين الهمزة والألف ذكر اللغويون أن هذا الإبدال يحفظ ولا يقاس عليه، أي لا يصح أن نقيس عليه كلمات أخرى، وإنما يختص بالمرويات التي نسمعها من العرب التي تروى في كتب اللغة. فمما ذكر في هذا المجال قول الشاعر: إذا ملا بطنه ألبانها حلبا باتت تغنيه وضرا ذات أجراس. فمحل الشاهد في كلمة ملا، هذه في الأصل ملأ، إلا أن الشاعر لم يهمز هنا وقلب الهمز إلى ألف، وهذا من إبدال الهمزة إلى ألف الذي هو عنوان هذا الذي ابتدأنا به في هذا اللقاء. فهو يريد ملأ ولكنه قال ملأ. فهذا أيضا قلنا يحفظ ولا يقاس عليه. بعضهم قال هذه أو هذا الإبدال هو ليس إبدالا، وإنما هو من باب التخفيف، يعني تخفيف الهمزة إلى ألف من باب التخفيف، كما مثلا ذكرنا في لقاءات ماضية أن قريشا تلين موضع التنبير موضع الهمز، وأن تميما تنبر يعني تهمز، فتقول قريش ذيب وبير، وتميم يقولون ذئب وبئر، وتقول قريش فاس وراس وفار، وهناك يقولون فأس ورأس وفأر. الرأي الثاني أن هذه ليست إبدالا وإنما هي من باب التخفيف. الواقع أن هذا الإبدال التعليل فيه أن الحرف الساكن إذا جاور متحركا صارت حركته كأنها فيه، يعني كأن حركة المتحرك كأن الساكن أخذ الحركة من مجاوره فأصبح متحركا، فأجرته العرب مجرى المتحرك. هذا تعليل هذه المسألة، أنه بما أن هذا الحرف ساكن ملأ وهذا الحرف متحرك فأجرت العرب هذه الحركة، أجرت العرب هذا الحرف الذي هو ساكن مجرى الحرف المجاور المتحرك، وصارت كأن الحركة في الساكن. وبما أن حركة الفتح هي مقاربة للفتحة فأجرت العرب الحركة مجرى الألف. هناك أيضا سيبوي يروي كلمات ورد فيها أيضا هذا الإبدال، فيقول حكي عن سيبويه: في المرأة والكمأة. فالمرأة والكمأة روى سيبويه أيضا يقولون المرات المراتي أو المرات والكمات، يعني بدأ الكمأة والمرأة يقولون الكمات والمرات. وهناك أيضا بيت من الشعر قالته العرب أيضا فيه هذا الإبدال. قال الشاعر: راحت بمسلمة البغال عشية، فرعي فزارة لا هناك المرتع. فمحل الشاهد هو قوله هناك، هنا محل الشاهد. هذه الكلمة هناك هو يريد هنأك، يعني الفعل من الهنأ الماضي يهنأ، وهذا الكاف للخطاب، فحذف الهمز التي هنا في نهاية الفعل وقلبها إلى ألف، فصارت فرعي فزارة لا هناك المرتع. ولو قال لا هنأك لا اختل الوزن العروضي أو وزن الشعر. هذه الألف ليست من باب الضرورة الشعرية، وإنما هي من باب قلب هذه الهمزة إلى ألف. ننتقل الآن إلى نوع آخر من الإبدال، وهو إبدال ما بين الهمزة والهاء، وهذا من الموضوعات المهمة، لأنه أيضا يحتوي على عدة قضايا في هذا الإبدال، وعدة كلمات تحتاج إلى تفسير في القضايا الصوتية في اللغة العربية. إذن النوع الثاني الهمزة والهاء. إبدال الهمزة والهاء. مثل أمواه أمواه، يعني جمع ما. هذه الهاء قلبت إلى همزة. هذا الموضوع البحث في هذه الفقرة. الهاء حرف مهموس على رأي المحدثين وكذلك على رأي القدامى، وضعيف مهتوت، يعني ليس من الحروف الشديدة والقوية ولا المجهورة، وإنما هو حرف مهسوس ضعيف، مخرجه من أقصى الحلق، يخرج حرف الهاء من أقصى الحلق، فهو على عكس الهمزة، على خلاف طبعا في الهمزة بين القدامى والمحدثين، حيث أن القدامى يعدون الهمزة من الحروف المجهورة، والمحدثون يعدون الهمزة من الحروف المهموسة، وبعضهم يعدها لا هي حرف بالمهموس ولا بالمجهور. وردت ألفاظ ظاهرها الإبدال في بعضها، والبعض الآخر من هذه الألفاظ فيها إشكال، هل أنها فعلا ظاهرة إبدال أم لا، وإنما هي وردت على الأصل. فهذه الألفاظ التي سوف نتناولها مثل كلمة ما تجمع على بالشائع المشهور بين العرب على أمواه، فما نقول مياه أو نقول أمواه، ولكن ورد عن العرب جمعها بأمواه، فكيف نعلل هذه الظاهرة الصوتية؟ هذا الأمر الأول. هناك أيضا كلمة آل وأهل، فهل أن الهمزة في آل أو الألف في آل قلبت من الهاء وأصبحت آل، أو أن كلا من الكلمتين جاء أصلا في اللغة العربية؟ وكذلك كلمة تدرأ وتدره، من الذي يدافع عن نفسه، نقول يدرأ الأذى عن نفسه أو يدرأ العدو عن بلاده، فهذا الذي هذه الكلمة هل جاءت على الأصل أنه كل من تدرة وتدرة أصل وكل من آل وأهل أصل، أم أنها أبدلت الهاء في تدرة، الهمزة في تدرة إلى هاء، والهاء في أهل إلى همزة، الكلام الإبدال بين الهمزة والألف. وكذلك أيضا وردت كلمة أل بمعنى هل، يعني يقول العرب، بعض العرب يقول أل فعلت، يعني هل فعلت، فيبدل الهاء من هل إلى همز فيقول أل فعلت، ويريد هل فعلت. ويقول لهنك، لهنك قائم، يعني لأنك قائم، فيبدل الهمزة إلى ألف، فهنا إبدال إلى هاء، عفوا، فيبدل الهمزة إلى هاء، فهنا إبدال بين الهمزة والهاء وبين الهاء والهمزة. وهذا الإبدال على قسمين: إبدال لا إشكال فيه بأنه ظاهر الإبدال، ومن ظاهر الكلمات أنه ليس على الأصل، لم تجئ الكلمة على الأصل، وإنما جاءت نتيجة لظاهرة الإبدال الصوتي. أما النوع الآخر فهو الإبدال المشكل، فسوف ندرس ظاهرة الإبدال المشكل بشكل موسع، لأنه يحدث فيه خلط في المعاني وفي بعض الكلمات وفي القراءات أيضا. الإبدال المشكل مثل كلمة تدرأ، الإبدال المشكل الذي يحدث فيه الإشكال بين الهمزة طبعا والهاء والهاء والهمزة، الإبدال المشكل، يعني هل هو فعلا إبدال أم أنه جاء كل من الكلمتين على الأصل؟ كلمة قال هل هي مبدلة من أهل وكلمة تدرى هل هي مبدلة من كلمة تدرى، أو أن تدرى من تدرى وآل من أهل؟ نقلب حتى يكون على كلمة تدرى جاءت من كلمة تدرى، أي أبدلت الهمزة هاء، وهنا أبدلت هذه الهاء همزة. هذا هو محل الكلام. فابن جني ذكر بأن كلمة آل هي مبدلة من كلمة أهل، وهذا الإبدال يقول فيه أن الهاء في أهل قلبت إلى همزة، الهاء في أهل قلبت إلى همزة فأصبحت همزتان في كلمة أهل، الهمزة الأصلية الأولى كلمة أهل، نكتبها حتى تكون واضحة. ابن جني يقول أن كلمة أهل كلمة أهل هذه الكلمة فيها ثلاثة أحرف أهل، أبدلت هذه الهاء إلى همزة فأصبحت همزتان، ولكن لتلاقي هاتين الهمزتين قلبت هذه الهمزة التي في الوسط ألفا فأصبحت آل، يعني هنا الإبدال الثالث، صارت هذه آل من هاتين الهمزتين، أحد هاتين الهمزتين من الهاء، فتكون هذه الألف، لأن هذه الآل فيها هذا الحرف فيه همزة وألف، هكذا عندما نفك كتابة هذا الحرف. هذا بالحقيقة حرفان وليس حرفا واحدا، يعني همزة وألف، فهي آل. فما الذي ما هو الدليل على أن هذه الألف قلبت عن همزة وليس هذه الهاء قلبت ألف رأسا؟ ما الدليل؟ يعني لماذا يكون هذا الحرف الألف هو بدل عن بدل وليس عن الأصل رأسا من الهاء إلى الألف فصارت آل؟ لماذا لا يكون كذلك؟ هذا هو السؤال. لأنه ممكن أن نقول، نطرح هذا السؤال، نقول أن الألف هذه من آل قلبت من الهاء فتكون رأسا آل، بينما ابن جني يصر على أن هذه الألف قلبت عن همزة وهذه الهمزة قلبت عن الهاء، ويعتبر هذا النوع من الإبدال من باب إبدال الهمزة والهاء. وهنا يحدث إشكال. ابن جني يقيم الدليل على أن هذه الهمزة قلبت من الهاء بما يأتي، يورد أدلة في هذا الباب ويستشهد بآيات من القرآن الكريم وأبيات من كلام العرب. يقول ابن جني في هذا الباب، أولا هو قوله هكذا يقول: ومن ذلك قولهم، قولهم ومن ذلك قولهم آل الله وآل رسوله، يقول: إنما أصلها أهل، ثم أبدلت الهاء همزة فصارت في التقدير همزة همزة لام، فلما توالت الهمزتان أبدلوا الثانية، يعني الهمزة الثانية، ألفا، وعلى هذا تكون ألف آل بدلا من همزة هي بدل منها، يعني بدل من بدل. وهنا يطرح هذا السؤال، هو أيضا يسأل نفسه ثم يجيب: لما زعمت أنهم قلبوا همزة، قلبوا الهاء همزة ثم قلبوها ألفا فيما بعد، وما أنكرت من أن يكونوا قلبوا الهاء ألفا في أول الحال؟ لماذا لم نقول أنهم قلبوا الهاء ألفا من الأول؟ لماذا قلبوها إلى همزة ثم الهمزة قلبوها إلى هاء؟ هو يجيب على هذا السؤال، يقول: أولا لا يوجد نظير في اللغة العربية على هذا القياس، أن العرب تقلب الهاء إلى ألف، لا يوجد، وما ليس له نظير لا يصح أن نميل إليه أو نرجح العمل به، لا يوجد نظير في اللغة العربية. فلذلك يصر ابن جني على أن هذه الألف في آل منقلبة عن الهمزة والهمزة منقلبة عن الهاء، لأن الهمزة لها نظير، أن الهاء تقلب إلى همزة لها نظير، أما الهاء تقلب إلى ألف ليس لها نظير. هذا الدليل الأول. يقول الدليل الثاني: لو كان كذلك، يعني لو كانت الألف في آل منقلبة عن الهاء وليست منقلبة عن همزة، يقول: لو كان كذلك لجاز استعمال آل في كل موضع يستعمل فيه أهل. أين تستعمل كلمة أهل في الكلام العربي؟ يجوز استعمال آل. يقول: لكنه في رأي ابن جني أن الآل استعملت في الأخص والأشرف، كلما ورد الكلام في شيء أخص وأشرف استعملت فيه كلمة آل، أما كلمة أهل فلم تستعمل فيها الكلمة كذلك. ويقول هذا كلامه: فلما كانوا يختصون بالآل الأشرف الأخص دون الشائع الأعم، دل ذلك على أن الألف فيه ليست بدلا من الأصل، وإنما هي بدل من بدل من الأصل. هذا كلام ابن جني في هذا الإشكال. ثم يورد الأدلة على ذلك، طبعا هذا الكلام سواء في الآل أو في درة، ولكن نحن نتكلم عن الآل
ثم أيضا نتناول عن درء ودرء أيضا. يقول دليل على أن العرب تستعمل الآل في الأخص والأشرف وتستعمل الأهل في الشائع الأعم، هذا رأي ابن جني، يقول يختصون بالآل الأشرف والأخص دون الشائع الأعم حتى لا يقال إلا في نحو قولهم القراء آل الله واللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويستشهد أيضا من القرآن وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه. هذا إذن ثلاث شواهد جاء بها ابن جني. الشاهد الأول قولهم القراء آل الله، والشاهد الثاني في الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله، والشاهد الرابع أو الشاهد الثالث من الآية المباركة قال رجل من آل فرعون، ويأتي ببيت من الشعر ينشده أبو العباس المبرد عن الفرزدق يقول نجوت ولم يمن عليك طلاقة سوى ربذ التقريب من آل أعوج. هذا أعوج فرس مشهور عند العرب، وآل أعوج يعني هذا النسل المنحدر من هذه، أيضا لشرف هذا النوع من الخيول في اللغة العربية في العرب، عفوا عند العرب لشرفهم لشرف هذا النسل نسب هذا الحصان إلى آل الأعوج. يقول ابن جني لأن أعوج فيهم فرس مشهور عند العرب فلذلك قال من آل أعوج ولا يقال آل الخياط، يعني يقال أهل الخياط لا يقال آل الخياط على رأي ابن سينا. لماذا؟ عنده أن آل أشرف من أهل وأخص من أهل، كما يقال أهل الخياط ولا آل الإسكاف، يعني يقول أن كلمة الخياط والإسكاف ليست من الكلمات ذات الشرف والرفعة حتى ينسب إليها، كما ينسب إلى كلمة الأعوج في الخيول، وكما ينسب إلى آل محمد صلى الله عليه وآله أو آل الله في القراء، ولا كما لا يقال كما يقال أهل الخياط ولا آل الإسكاف كما يقال أهل الإسكاف، يقال أهل الإسكاف ولا يقال آل الإسكاف. يقول إذن هناك فارق بين استعمالات كلمة آل وكلمة أهل، فهذا في الأخص الأشرف وذلك في الأعم الشائع، وهذا يقول دليل على أن هذه الكلمة هي مبدلة من تلك وليست هي في الأصل، هذا كلامه. طبعا هناك مناقشة في هذا الكلام طويلة. أولا أن الشرف هو للمضاف إليه وليس للمضاف، فأنت كلمة آل أو أهل كلاهما عندما نضيفهما إلى مثلا عندما نقول آل الله وآل محمد صلى الله عليه وآله فالشرف للمضاف إليه، الشرف لله، الشرف لمحمد صلى الله عليه وآله، والآل آل الله، القراء آل الله المثال الذي جاء به، أو آل محمد صلى الله عليه وآله شرفهم من شرفه صلى الله عليه وآله. أولا وهذا هذا استعمال وهذا معنى من ناحية الأشرف يشمل كلمة الأهل ويشمل كلمة الآل، يعني لا يختص بالآل، هذا أولا. كلمة آل فرعون صحيح بالنسبة إلى آل فرعون قد يكون الأشرف من آل فرعون، وأيضا هنا فرعون لا ليس شرفا أن ينسب له الآل، لأنه ذكرت الكلمة بالقرآن الكريم، فهو فرعون من أين له الشرف، من أين له الرفعة والشرف بالإسلام وبالإيمان، ولا شرف ولا رفعة بغير الإيمان وبغير الإسلام وبغير التقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الأمر الأول من حيث الشرف والآل، أن الآل تستعمل في الأشرف. ثم في الشائع، ثم في الشائع هناك هو يريد أن يقول ابن جني أن هناك فرقا بين استعمال آل وباستعمال أهل، ولكن لأنه يقول هذه الألف أبدلت في آل، أبدلت من المبدل اللي هو الهمزة التي أبدلت عن الهاء في أهل، أصلا هذا ليس له علاقة في هذا الإبدال، يعني هذا المعنى وهذا الاستعمال في اللغة ليس له علاقة فيما يذكره ابن جني، لأن كلمة أهل استعملت في موارد وكلمة آل استعملت في موارد، أحيانا تأتي كلمة آل مساوية لكلمة أهل في الاستعمال، وأحيانا تأتي كلمة أهل مساوية لكلمة آل في الاستعمال، وقد يختلف، قد يكون هناك اختلاف في الاستعمال، كما أنه بعض الكلمات أبدلتها العرب ولا دليل على أنه أو قياس أنه لا بد أن تستعملها في كل ما استعملت المبدل منه، يعني مثلا العرب تقول لبى فلان في الحج، وأبدلت بعض العرب استعملت كلمة لبأ، لبأ فيعني لبأ يعني لبى، فقلبت الألف إلى همز، ولكن لا نقول مثلا لبأ فلان نداء فلان، يعني لم تقل العرب لكنها استعملت في التلبية في الحج. فإذا هذا الإبدال ليس بالضرورة أن يستعمل المبدل منه في كل ما استعمل فيه المبدل، هذا ليس دليلا أيضا لسيبويه. هناك آيات كريمة وردت، كلمة آل وردت بالقرآن الكريم 26 مرة، منها لآل محمد صلى الله عليه وآله 12 مرة، وهذا ما ذكرته في كتاب الإعجاز العددي في القرآن الكريم، ومنها 14 مرة في لآل فرعون كلمة آل، واستعملت هذه كلمة الآل مرة يراد ذرية المنسوب إليه، ولم تستعمل الآل في القرآن الكريم بمعنى الأهل كزوجة مثلا، بينما كلمة أهل استعملت للزوجة، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، والمقصود بأهل هنا الزوجة، لأنه المتكلم زوجة العزيز. فبينما لم ترد في القرآن الكريم كلمة آل بمعنى الزوجة، ولم نسمع من العرب بأنه ما أراد مثلا بآلك ويقصد الزوجة، لم يرد هذا ثانيا. الأمر الآخر أن الكلمات التي استعملت فيها أهل بالقرآن الكريم أيضا لم يرد عن العرب، ولم نسمع في الحديث النبوي الشريف أو أحاديث المعصومين عليهم السلام أو القرآن الكريم بأنه وردت استعمال كلمة أهل في هذه المواضع التي سوف أذكرها بمعنى آل، يعني مثلا هناك في القرآن الكريم أهل الذكر فلم نسمع آل الذكر، هناك كلمة مثلا أهل القرية أو مثلا أهل الكتاب لم نسمع آل الكتاب وآل الذكر، فإذا هناك اختلاف في الاستعمال بين آل وبين أهل، وحتى لو كانت مبدلة من هذه الكلمة ليست دليلا على أنه كلما صح استعمال أهل يصح استعمال آل كما يقول ابن جني، وإنما حتى لو كانت مبدلة سواء كانت عن الألف عن الهاء أو عن الهمزة التي أبدلت عن الهاء لا دليل في ذلك على أن هذه الهمزة أبدلت، هذه الألف أبدلت عن الهمزة. هناك مثلا في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب وأغرقنا آل فرعون، والمغرق هم آل فرعون وأتباع فرعون أيضا. ولقد جاء آل فرعون النذر، والنذر لآل فرعون ولأتباع فرعون أيضا. وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، وفي بعض الأخبار أن هذا الرجل هو من أقارب فرعون، فاختصت هنا الآل بالذرية. أما ما استعمل من الآل في ما جاء عن آل الممدوحين في القرآن الكريم فكلها جاءت فعلا بمعنى الشرف وبمعنى الرفعة، كما قال ابن جني، لأنه جاءت آل موسى، آل هارون، آل إبراهيم، آل عمران، آل يعقوب، آل لوط، آل داود، جاءت في 12 موضعا في من القرآن الكريم، وكلها تشريف وتكريم للآل لأنها نسبت إلى آل الأنبياء. وكما ذكرت في أول الكلام بأن الشرف والنسبة للمضاف إليه والمضاف يأخذ ذلك التشريف من الإضافة. قال تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وهنا معناه ذرية. وقال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، دليل على أنه آل إبراهيم يقصد به الذرية وليس يقصد به الأتباع. يعني لا يصح وصف الأتباع بالآل، لا يصح وصف الأتباع بالآل. الدليل على ذلك أنه في قوله تعالى ووهبنا، في قوله تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، فهذه كلمة آل إبراهيم. في آية أخرى يقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فالآل هناك لا يقصد بها الأتباع، وإنما يقصد بها الذرية على وجه الخصوص، ذرية فلان وليس أتباع فلان. فما يشاع على الألسن من أن آل يراد بها الأتباع هذا أمر غير صحيح. كلمة آل تختص بالذرية ولا يصح أن تأتي بمعنى الأتباع، وهذا ما استعمله القرآن الكريم، لم ترد لفظة آل إلا بمعنى الذرية، فلا يقصد بها الأتباع. وحتى كلمة آل فرعون ليس بالضرورة هناك دليل على أنه يقصد بأنه جاءت النذر إلى أتباع فرعون، ليس بالضرورة، هذا من دليل خارجي يؤتى به. وإلا الكلمة بالأصل يراد بها يعني آل فرعون، يعني قوما الذين هم أقاربه ومن آله، ويأتي المعنى كما أن الرسول صلى الله عليه وآله جاء ينذر مثلا عشيرته الأقربين، وإنه لذكر لك ولقومك ولسوف تعلمون، لكن ليس بالضرورة هذا أن القرآن الكريم يختص بأقارب الرسول صلى الله عليه وآله أو بقومه من العرب، بل هو للناس كافة. يعني هذا أيضا رد على ذلك الكلام. وفي موضع آخر يقول إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فآل لوط، من قال بأن زوجة لوط ليست من آله؟ لربما هي من قومه، وهو الأرجح، لأنه غالبا العشائر كانت تسكن في مكان واحد وكلها من ابن واحد. فمن هو يريد أن يستدل بأن كلمة الآل لا تشمل فقط الذرية، ليس له دليل على أن زوجة لوط ليست من قومه من عشيرته، حتى لأنه لو كانت من زوجته، لو كانت من ذريته ولم يخرجها لأصبحت من الناجين، لأنه إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. فبما أنها بالأصل من الذرية وشملتها النجاة، فإذن لكنه القرآن الكريم دقيق في الاستعمال فاستثناها فأخرجها من الآل. فبالأصل هناك استعمال حقيقي لكلمة الآل، ولم يرد في القرآن الكريم استعمال كلمة الآل بالمعنى المجازي. أما كلمة أهل، نعم هناك استعمالات لكلمة أهل بالقرآن الكريم بمعنى الأهل على وجه الحقيقة، على وجه الذرية، على وجه القرابة، على وجه القوم، وهناك استعمالات مجازية للأهل، فجاءت أهل بمعنى صاحب، وجاءت أهل بمعنى أصحاب، مثل أهل القرية أصحاب القرية، أهل الكتاب أصحاب الكتاب، أهل الذكر وهكذا. وكذلك جاءت أهل البيت، فأهل البيت مختصة بآل الرسول صلى الله عليه وآله، ولا يصح أن يدخل في هذه النسبة غيرهم، ولكن يصح أيضا استعمال أهل بمعنى الزوجة. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، لكن لم يرد كلمة لم ترد كلمة آل على نحو المجاز بمعنى نقول آل الكتاب أو آل مثلا القرية أو مثلا آلك ونقصد أهلك، يعني نقصد أهلك، لا لم يرد في القرآن الكريم هذا الاستعمال. قال تعالى يا أهل الكتاب، وقال تعالى أهل القرية وأهل الذكر، فيراد أحيانا فابعثوا حكما من أهله، وهنا من أهله يراد من أهل الرجل، وحكما من أهلها يراد من أهل يعني من قومه، من آله، من ذريته، على نحو الخصوص. فدية أيضا في قوله تعالى فدية مسلمة إلى أهله، وهنا لا يصح نقول إلى أتباعه، هنا يقصد بها القوم، يعني آل الشخص. كذلك في قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، فهنا يقصد بزوجته، وترد قلنا كلمة أهل بمعنى الزوجة، ولكن مجازا وليس على وجه الحقيقة، ولا بد من التأكيد على هذه الناحية. يعني ممكن استعمال بعض الكلمات في غير موضعها الذي جاءت به على نحو المجاز وليس على نحو الحقيقة. وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهنا كما صح في روايات الفريقين أن الآية سبب نزولها مختص بخمسة، وهم كما في صحيح مسلم وغيره من الصحاح، وهم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم وعلى آلهم أجمعين. فإذا ما ورد بأن هناك ردود على ابن جني أنه كيف تقول بأن آل استعملت بالمعنى الأخف الأشرف، فهناك من يرد عليه من بعض اللغويين بأن آل تستعمل في الأعم والأتباع، ولم يرد دليل على أن آل تستعمل في الأتباع، لا يوجد هناك دليل قطعي على أن آل استعملت في المعنى المجازي أو في المعنى الأعم، بل كلمة آل فعلا تستعمل بالمعنى الأخص، الذين هم أخص الناس إلى الشخص، إلى ذلك الذي ينسب إليه، إلى ذلك المضاف، إلى ذلك المضاف إليه عفوا، إلى ذلك المضاف. فإذا آل فعلا هي بالمعنى الأخص، ولم ترد في القرآن الكريم بالمعنى الأعم على وجه الدليل والقطع. هذا تقريبا هو محل البحث. وكما ترى فإن رأي ابن جني في كلمة الآل هو الأرجح في استدلاله على هذا الإبدال، فعلى هذا لا يصح أن نقول بأن كلمة آل ليست مبدلة، وإنما هي فعلا مبدلة من أهل، ولكن ورد لها استعمال خاص في القرآن الكريم. أما كلمة تدرى وتدرى فأيضا هناك كلمات وأبيات من الشعر وردت في لسان العرب. فقال الشاعر: درهت على فراطها فدهمتهم بأخطار موت يلتهمن سجالها. فقال درهت، والأصل درأت، فأبدلت الهمزة من درأت إلى الهاء فقال درهت. وقال أيضا: أعطى وأطراف العوالي تنوشه من القوم مادوا تدره القوم مانعه. فتدره القوم هو يريد أن يقول تدرأ القوم، وهنا أبدل الهمزة إلى الهاء. وممكن في هذه أن نقول أنه ليست مبدلة، لأنه أيضا لم ترد أينما جاءت كلمة تدرأ تستعمل كلمة تدرأ، وإنما هذا ممكن أن يقال عنه من الذي يحفظ ولا يقاس عليه. نكتفي بهذا القدر في هذا. قد يكون هناك لغتان للعرب، لغة تدره ولغة تدره، وحينئذ لا يصح الإبدال، وخاص أو قد يكون شدودا أو نادرا لا يقاس عليه وإنما يحفظ. نكتفي بهذا القدر في هذا النوع من الإبدال.